عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب فيه ماء فأغريق عليه. متفق عليه.
ذنوب مما؟
فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأغريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى قوله فأمر بذنوب مما فأغريق عليه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخذه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب مما فأغريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد وابن ماجه وفي ضعف.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب مما فأغريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد بن ماجه وفي ضعف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس وعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن أعرابيا قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأغريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الميتتان وأما الدمان فالكبد والطحال. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف.
قال مالك رحمه الله: عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأغريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الجراد والحوت، وأما الدمان الكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث أنس عن أنس بن مالك، أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس 10 سنين أو 9 سنين، فقدمته أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس بن مالك إلى قريب 100 أو تزيد رضي الله تعالى عنه. قال: جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا أو عجميا، الذي يسكن البادية يقال له أعرابي، جمعه أعراب. الأعراب أشد كهرا ونفاقا. الأعراب هم الذين يسكنون البادية ويسكنون البر، بخلاف الحضر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة. الناس على قسمين: حاضرة وبادية. سكان البادية يقال لهم الأعراب، والغالب عليهم الجفاء والجهل، خلاف سكان الحاضرة فإنه يغلب عليهم التأدب والتعلم. فهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية، طائفة هي الناحية والقطعة من الشيء، بال في طائفة من المسجد، لأن عادة الأعراب أنهم لا يبعدون في البول، لا يبعدون في البول. وعادة الناس كلهم أن البول لا يبعدون فيه، وإنما يبعدون في الغائط، أما البول فمن عادة الناس، حتى الحاضرة ما كانوا يبعدون البول. لكن هذا الأعرابي لا يميز بين المسجد وغيره، هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم زجروه، يعني أنكروا عليه بشدة وهموا أن يوقعوا به، لأنه فعل منكرا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن زجره، نهاهم عن زجره، وقال دعوه، يعني دعوه يكمل بوله. وفي رواية: لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بوله، فتركوه حتى قضى بوله يعني فرغ منه. فلما فرغ منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، وكذلك السجل، يعني في بعض الروايات أمر بسجل، والسجل هو الدلو المملوء بالماء. أما إذا لم يكن فيه ماء فإنه لا يقال له ذنوب، وإنما يقال له دلو، لكن إذا كان مملوءا بالماء قيل له ذنوب. قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني نصيب لهم، نصيب من العذاب كنصيب أصحابهم من الكفرة، يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار. أمر بذنوب من ماء فأهريق، أهريق يعني صب، أصله أريق بالهمزة ثم أبدلت الهمزة هاء فصارت هريقة ثم زيد عليها همزة فصارت أهريقة، صارت أهريقة، هذا أصل الكلمة ومعناه صب، فصب عليه يعني صب على مكان البول. اتفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم استفاد منه مسائل عظيمة. مسألة الأولى فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة، فما أصابه بول الآدمي يجب تطهيره منه لأنه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة، وذلك بأن يصب عليها الماء، صب عليها الماء وتكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير ويكون هذا مطهرا لها. وكذلك ما اتصل بالأرض مما ثبت فيها من الحياض الثابتة المتصلة بالأرض، فإذا تنجست فحكمها حكم الأرض أنه يصب فيها ماء ويطهرها. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة، الأرض الصلبة هي المتلبدة والقاسية، كذلك الأرض الرخوة وهي الأرض الثائرة بالتراب. إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رخوا، يعني ما كان صلبة أرضه، والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض الصلبة مثل المبلط إذا كان من الحجارة أو من الأرض المتلبدة جدا. فبعض العلماء يرى أنه لا يكفي الصب، بل لا بد من غسلها، لا بد من غسلها كغسل غيرها من الثياب والأواني، لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها. ولكن ظاهر الحديث أنه يكفي، وأيضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الأرض عموما، سواء كانت صلبة أو كانت رخوة أو كانت مبلطة، يكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة، ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول، يكون كثيرا بالنسبة للبول، ما يكون يسير، ما يكون كثير. فإذا صب عليها الماء فإن هذا يكفي، ولا تحتاج الأرض إلى أخذ التربة بعد ذلك أو قبل الغسل، ما يحتاج، لا يحتاج إلا إلى صب الماء، ولا يحتاج أنه تحوض أيضا، أن بعض الناس يحوض مكان البول، هذا لا يحتاج، يحتاج تحويض، صب عليه الماء ويكفي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يفعل للمشقة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على احترام المساجد، الحديث دليل على احترام المساجد، لأن الصحابة زجروا هذا الرجل، أنكروا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الإنكار، وإنما منعهم من الشدة فقط، أقرهم على الإنكار وإنما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، بين له، هذا يدل على احترام المساجد. لأن المساجد بيوت الله، ولا يجوز أن تلقى فيها النجاسات أو القاذورات أو الأوساخ، حتى البزاق والنخامة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلها، وقال البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها. المساجد لها حرمة، لا تلقى فيها الأوساخ ولا النجاسات ولا القاذورات، وإنما المساجد تنظف، وإذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل من احترام المساجد تطيبها بالطيب، بالبخور، بالطيب، تطيب رائحتها. ينبغي أن تكون المساجد على أحسن حالة من النظافة ومن الرائحة ومن تهيئة للعبادة. لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة، الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة، اشتراط طهارة البقعة للصلاة، المصلي يجب عليه أو يشترط لصحة الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث، وأن يكون طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته، يكون طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل، على الرفق بالجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل، وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق، علمه برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا وإنما فعله عن جهل، فالجاهل يعامل معاملة خاصة بالرفق والتعليم بخلاف المتعمد والمعاند، هذا له معاملة أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق بالناس، تعليم الجهال بالرفق، عدم العنف، عدم الشدة، هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المسألة السادسة، المسألة السادسة في الحديث دليل على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عامل هذا الأعرابي الذي حصل منه هذا المنكر، عامله بالرفق وعلمه، فهو عامله بالرفق ورفق به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد، فهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء: ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. وذلك لأن البول في المسجد هذا ضرر ما في شك، ولكن لو قام هذا الرجل وهو يبول لتلوث المسجد كله أو كثير منه، وهذه مفسدة أكبر لو قام وهو يبول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور، لأدى هذا إلى انتشار البول في المسجد، تكون المفسدة أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد، وهذا ضرر، لكن دفع به ضررا أكثر وهو انتشار البول في المسجد، فهو دليل للقاعدة دفع أكبر المضرتين بارتكاب أدناهما، وهي قاعدة عظيمة. إذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة أكثر فإن هذه المضرة تترك، إن هذه المضرة تترك خشية أن يأتي مضرة أكبر منها. دفع على المضرتين بارتكاب أدناهما. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ومن أدلتها هذا الحديث، ووجه ذلك ما بينته لكم. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد أو الحوت والجراد، حوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رجعه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، يقول المصنف فيه ضعف. السبب في هذا أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك الحديث كما يقول الإمام أحمد، متروك الحديث، هذا سبب الضعف، سبب هذا الراوي. ولكن يشهد له أدلة أخرى من القرآن ومن السنة، لأن حل حيتان البحر دل عليه الحديث السابق، دل عليه الحديث السابق، هو الطهور ماؤه حل ميتته. كذلك القرآن حل لكم صيد البحر وطعامه تعلكم وللسيارة، هذا في الحوت، وأما الجراد فدل الحديث الصحيح على حله. في الحديث الصحيح قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ست غزوات نأكل الجراد، فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتهم، فهذا دليل على حل الجراد. فهذا يشهد لحديث ابن عمر هذا. ثم إن هذا الحديث أيضا تكل ما فيه من ناحية أنه موقوف، يقولون هذا من كلام ابن عمر موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن قوله أحل لنا كذا وكذا هذا له حكم الرفع. القاعدة عند أهل الحديث أن الراوي، أن الصحابي، القاعدة عند علماء الحديث أن الصحابي إذا قال أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم الرفع، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا كله له حكم الرفع، لأن الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم الرفع. أما قوله أحلت لنا ميتتان، أحلت تحليل ضد التحريم، الحلال ضد الحرام، الحرام معناه الممنوع، معناه الممنوع هو الحرام، أما الحلال معناه المباح المأذون فيه، المأذون فيه شرعا، هذا هو الحلال. فقوله أحل لنا معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا ما ذكر في الحديث. ميتتان تثنية ميتة، والميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية، الميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية. قد حرم الله الميتة في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في آيات كثيرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالآيات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية، إما بأن ماتت حتف أنفها أو ذكاها من ليس أهلا للذكاة كالوثني ودهري، أو ذكاها من هو أهل للذكاة لكن على غير الذكاة الشرعية، ذكاها بغير الذكاة الشرعية، لأن الذكاة الشرعية لها شروط، إذا اختل شرط منها لم تكن مذكاة إنما تكون ميتة. الزكاة الشرعية لا بد لها من شروط: أهلية المذكي لأن يكون مسلما أو كتابيا، والآلة أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بثقلها، وأن تكون من غير الظفر والعظم، لا تكون الآلة عظما ولا ظفرا، وأن يقطع ما أمر بقطعه في الزكاة وهو الودجان والحلقوم أو المري. الودجان عرقان في جانبي العنق يجري منهما الدم، والحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب. هذه أربعة إذا قطعت كلها فإنها زكاة بإجماع العلم، أما إذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل عند العلم. إذا قطع ثلاثة من الأربعة، الحلقوم والمري واحد الودجين، أو قطع الودجان والحلقوم أو المري ثلاثة من أربعة يكفي. إذا قطع الأربعة هذا لا نزاع في حله، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة فالصحيح والذي عليه الجمهور أن الزكاة تكون صحيحة. فإذا وأن يذكر اسم الله عليه، أن يذكر اسم الله عليه، أربعة شروط: أهلية المذكي، صلاحية الآلة للزكاة، أن يقطع هذه المذكورة من الحلق، أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح بأن يقول بسم الله. فهذه الشروط إذا توفرت حلت الذبيحة، وإن اختل شرط منها، إذا اختلت كلها فهي ميتة في الإجماع، أما إذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين أهل العلم ونزاع، لكن هذه الشروط في الجملة لا بد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتتان، فهذا الحديث يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة، يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الآيات، أنه يستثنى من الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان. فالجراد لا يحتاج إلى زكاة، يؤكل بدون زكاة، وكذلك الحوت يؤكل بدون زكاة إذا وجد ميتا، سواء مات بسبب أو بدون سبب، سواء مات بسبب بأن جزر عنه البحر أو قذفه البحر أو أصابه مرض ومات في البحر، كله حلال. وكذلك الجراد إذا مات بأي سبب، سواء طبخ مات بالطبخ أو شوي بالنار أو وجد ميتا حتف أنفه أو مات بسبب جمعه بوعاء أو ما أشبه ذلك، حلال. ميتة الجراد حلال. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بد أن يموت بسبب، الجراد لا بد أن يموت بسبب، فإن وجد ميتا حتف أنفه إنه لا يؤكل، لكن الصحيح أنه يؤكل عموما، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، ولم يخصص. فكل ميتة الجراد حلال، كذلك كل ميتة الحيتان حلال، خلافا للحنفية يقولون ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل، ما وجد طافيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل. استدلوا بحديث ضعيف، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا، ولكن الحديث هذا ضعيف، والحديث الذي معنا عام حلت لنا ميتتان، في الحديث السابق هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يستثني. فالصحيح أن ميتة حيتان البحر كلها حلال على أي صفة ماتت، والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، كله يسمى حوت، كله يسمى حوت، ما لا يعيش إلا في البحر من حيوانات البحر إنه يسمى بالحوت ويحل أكله، لهذا الحديث ولغيره. حلت لنا ميتتان ودمان، تثنية دم، الدمان تثنية دم، الله تعالى حرم الدم، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والآيات التي سمعتم في تحريم الدم. ظاهرها تحريم كل دم، ولكن آية الأنعام خصصت الدم بالمسفوح، لا يكون دما مسفوحا، لا يكون ميتة أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الدم الذي يشخب من المذكات، هذا المسفوح الذي يشخب من المذكات وقت الذبح، يشخب من أوداجها، هذا نجس وحرام بإجماع أهل العلم. أما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه، الدم المتبقي في لحم الذبيحة هذا معفو عنه، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم، كانوا يرون الدم خطوطا في الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فالدم المتبقي في لحم الذبيحة معفو عنه لأجل المشقة، وأما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخب من أوداجها ويدفق من أوداجها هذا نجس وحرام، كما قال الله تعالى أو دما مسفوح. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمين، الدم الأول دم الكبد، دم الثاني دم الطحال، والكبد والطحال عضوان في جوف البهيمة، عضوان معروفان في جوف البهيمة، دمهما حلال، يجوز أن تؤكل الكبد وفيها الدم، تؤكل نية فيها الدم، كذلك الطحال يجوز أن يؤكل وفيه الدم، لأن ذلك مما أبيح، فيكون هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى منه الكبد والطحال. وما يستفاد من هذا الحديث؟ استفاد منه مسائل. المسألة الأولى تحريم الميتة، وهذا مجمع عليه، تحريم الميتة هذا مجمع عليه، لأن قوله أحلت لنا هذا دليل على أن الأصل في الميتة التحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد، وأنها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا أن السمك والجراد إذا مات في الماء أنه لا يتنجس، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس، بخلاف ما إذا مات فيه حيوان بري، إذا مات فيه حيوان بري من ما فيه دم كالأغنام والإبل وكل ما فيه دم، كل ما فيه دم إذا مات في الماء ينجسه. أما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنافس وهو ما يطلق عليه الفقهاء ما لا نفس له سائلة، هذا لا بأس، إذا مات في الماء لا ينجسه لأنه ليس فيه دم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه نص الآيات والأحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، النجاسة إذا كانت ذات جرم، النجاسة إذا كانت ذات جرم فلا بد من إزالة جرمها ثم يغسل مكانها، صب الماء على مكان العذرة، لا بد من أخذها من المكان وإزالتها من المكان ثم يصب الماء على مكانها. نعم. يكفي إذا كثره بالماء ما يبقى له لون، إذا كانت عيرة فلا يكفي صب الماء عليها، لابد من إزالتها، إزالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. نعم. التجفيف لا يطهر الأرض، والأحاديث التي وردت في أن الشمس والريح تطهر الأرض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بصب الماء عليها، فلو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم الفرش إذا وقع عليها البول؟ هل يكفي صب الماء عليها أم يجب أن يوضع تحتها إناء ومن ثم يصب الماء فوق البول حتى يخرج منها، أم يكفي الصب عليها فقط؟
الفرش وكل الأشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها، لا بد أن تغسل كما يغسل غيرها، لأن إذا كانت خفيفة يمكن تقليبها وعصرها فهي تعصر تقلب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تنضحه بالماء وتقرصه، يعني تفركه حتى يتحلل ما فيه من الدم. إذا كان الفرش مما يمكن فركها وعصرها وجب ذلك، أما إذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وفركها فيوضع عليها شيء ثقيل، يوضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من الماء، صب عليها كم مرة ثم يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء. نعم.
وفضيلة الشيخ
وفقكم
الله،
هل
الهواء والشمس
طهر
ما تصيبه؟
وهل
هذه
المسألة فيها خلاف؟ هذا ذكرنا قلنا الصحيح أن الشمس والريح لا تطهر الأرض لأنه لم يثبت فيها دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالغسل، فلو كان الجفاف واليبس تطهرها لما أمر بصب الماء عليها. والأصل في غسل النجاسات هو الماء، هذا هو الأصل، لأن الله أنزل الماء طهورا، هذا هو الأصل. إنما عفي عن بعض الأشياء مثل النعل، أسفل النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره بالفرك، وكذلك ذيل المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة فإنه يطهر بذلك، هذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة. فالنعلان يكفي فركهما ودلكهما، كذلك ذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة إنها تطهره، ما عدا ذلك فلا بد من الغسل. نعم.
الله ما حكم من شرب الدم
فهو جاهل لغرض العلاج؟ لا يجوز شرب الدم، والعلاج لا يكون بالشرب، العلاج يكون بطريقة طبية، يكون بطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن الطبي، أما الشرب لا يكون هذا علاج. و بعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين اللي يقولون يؤخذ دم الضب ودم مدري ايش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا، هذا غلط، هذا لا أصل له ولا يجوز، لأن الدم نجس لا يجوز التداوي بالنجس. إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم هذا للضرورة، الأصل ما يجوز، لكن هذا جاز للضرورة لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله إلا ما اضطررتم فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإسعاف المريض بالدم هذا من باب الضرورة، حتى الميتة يجوز أكلها عند الضرورة. نعم. ولكن لا يشرب، وإنما يكون بطريقة طبية. نعم.
وفضيلة
الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن الحنفية استدلوا على عدم أكل الختان الطافية في حديث ضعيف، وذكرتم أن حديث قلتنا حديث عام وهو حديث ضعيف أيضا، فهل الضعف في الحديثين مختلف؟ نعم، الضعف في الحديثين مختلف، يعني حديث ابن عمر أقوى، ولكن له شواهد، قلنا تشهد الآيات والأحاديث التي أباحت، آيات والأحاديث أباحت السمك والجراد، هي تشهد لحديث ابن عمر، بينما حديث الطافي لا يشهد له شيء، بل الأدلة على خلافه، عمومات الأدلة على خلافه، الله تعالى أباح صيد البحر ولم يستثني، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يستثني. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بول الطفل الصغير نجس؟ وهل صحيح أن بول الإبل طاهر؟
نعم، بول الطفل نجس ولو كان صغيرا، لكن الطفل الذكر، يعني الطفل الصغير الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع يكتفي بالرضاع في الحولين، إذا بال على ثوب أو على جسم يكفي نضحه، نجاسة مخففة يكفي فيها الرش والنضح، يعني ينضح عليها ويرش من الماء، نجاسة مخففة، لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فالبول لا شك أنه نجس سواء كان من كبير أو من صغير، ولكن بول الذكر الصغير الذي في وقت الرضاع هذا يكفي نضحه بالماء، وأما بول الإبل فهو طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة
أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها. قول أمرهم أن يشربوا من أبوالها هذا دليل على أنها طاهرة، لو كانت نجسة ما حل التداوي بها، لأن النجس لا يجوز التداوي به، الحديث صحيح. وكذلك ما ذكر أن المسلمين مختلف العصور مع ملابستهم للإبل وأنها تبول وتصيبهم، ما ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من بول الإبل، فأبوال الإبل طاهرة. وعند الفقهاء قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، للإبل والبقر والغنم كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم. الصلاة في مرض الغنم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ما هم من أجل النجاسة، وإنما الله أعلم بالحكمة في ذلك، ليس من أجل النجاسة، لأن الإبل طاهرة وبولها طاهر وروثها طاهر، فالنهي عن الصلاة في معاطنها ليس من أجل النجاسة وإنما لمعنى آخر الله أعلم به. نعم. ما يكفي، لا بد من قطع واحد من الحلقوم أو المريء. نعم. لا، لا بد من قطع المريء أو الحلقوم مع الوديجين، أو قطع المريء والحلقوم مع أحد الوديجين، ثلاثة من أربعة. وإذا قطع الأربعة كلها فهذا أتم. نعم. عند الحنابلة لا تحل، إذا تركها سهوا حلت، وإن تركها عمدا لم تحل، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإذا تركها ناسيا حلت، وإن تركها متعمدا لم تحل عند الحنابلة. أما عند الشافعية وجماعة فهي حلال، لأن التسمية عندهم سنة وليست شرطا. نعم. محل خلاف. نعم. الراجح أنها لا تسقط إلا مع السهو. نعم. لا فات التسمية عند الذب، عند تحريك يده بالذب. نعم. مكروه قطع النخاع الشوكي، مكروه لأنه فيه تعذيب للبهيمة وإسراع بموتها، لا يقطع النخاع، بل إن بعض العلماء يرى أنه تحرم إذا قطع النخاع. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، إذا وجد السمك على جال البحر ميت وكأنه قد خرج من البحر منذ فترة طويلة، حيث قد تغير شكله أو رائحته، فهل يجوز أكله؟
لا بأس بأكله ما دام صالحا للأكل، فلا بأس بأكله، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية وجدوا عنبرا، يعني حوتا كبيرا قد قذفه البحر، فأكلوا منه وأقاموا عنده أياما ويأكلون حتى سمنوا، وأخذوا معهم للمدينة من لحمه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء منه أن يعطوه، فهذا دليل على أن ما قذفه البحر يؤكل ولو طال وقته ما دام صالح للأكل. أما إذا تعفن وصار فيه ضرر ولا يجوز، أو كان في وقتنا الحاضر قد تسمم بسبب تلوث البحر، تسمم، هذا لا يجوز أكله لأنه مضر بالصحة. نعم. قلت الشيخ
حفظكم الله، هل الطحان والكبد إلى وجهتها مستأصلتين يجوز أكلهما أم أنها لا بد لها من أن تستخرج من الميتة؟
نعم.
هل
الطحان
والكبد إذا وجدتا مستأصلتين يجوز
أكلهما
أم أنها لا بد لها من أن تستخرج من
الميتة؟ الميتة لا يجوز أكل كبدها ولا طحانها، كلها حرام. الكلام في المذكات، الكبد والطحان من المذكات، أما الميتة فلا يجوز أكل الطحان ولا الكبد منها، الميتة كلها حرام كل أجزائها. نعم. نعم. لا أعلم شيئا. نعم. أيضا يستأنس بأن اللحم يؤكل ولو كان متبقي فيه شيء من الدم. نعم.
الحديث الأعرابي ذكرتم أنه لا فرق بين الأرض الرطبة واليابسة من حيث تقديرهما كما في ظاهر الحديث، ولكن فلا يدل الحديث أن الماء يليق على الفور بعد انتهاء الأعرابي وفي أرض الإخوة إلا يدل على أن البول إذا كان في أرض صلبة ويبس فإنه يفرد ويرسل لأنه لم يقرب عليه مباشرة.
لا يشترط مباشرة يصب الماء على البول، لا يشترط مباشرة، حتى لو تأخر، لو تأخر ويبس البول لا بد من الصب عليه، لا بد من الصب عليه ولو تأخر. أما الأرض الصلبة هذه محل البحث، الأرض الصلبة بعض العلماء يرى أنه ما يكفي الصب، لازم تغسل كغيرها كما يغسل الصحن أو الأشياء التي تغسل غسلا عاديا، ولكن الحديث بعض العموم أرض المسجد، أرض المسجد يصب عليها ولو كانت صلبة. بل إن تطهير السلب خصوصا البلاط اليوم سهل، سهل جدا، تصب عليه الماء وتزول النجاسة، يحمل الماء ويحمل النجاسة هذه ويزيلها إلى المجاري، يزيلها إلى المجاري، سهل جدا تطهير المبلطات. يبقى أثرها لو أثرها في الأرض. إذا علمنا أن هذا مكان بول ولو كان بول بس ما نقول الصلاة عليه. أما إذا لم نعلم فالأصل في الأرض الطهارة، إذا لم نعلم شيء فالأصل في الأرض الطهارة، لكن إذا علمنا أن هذا مكان بول ولا مفصل فلا تقول الصلاة عليه. هذا هو الأصل.